بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فتأتي سورة الحديد بعد سورة الواقعة. الله تعالى ختم سورة الواقع بقوله فسبح باسم ربك العظيم، فتأتي سورة الحديد تفتتح بقول الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهكذا تأتي سور المسبحات. وسورة الحديد الإخوة تقوم على مقصدين عظيمين والله أعلم، وهو تحقيق الإيمان الصادق المثمر لنصر الدين والبذل في سبيل الله. فالسورة تدور على هذين المقصدين، الإيمان مع الإنفاق في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان، فالإيمان الصادق يثمر أن ينفق المسلم ما يستطيع من مال من جهد، بل يبذل روحه في سبيل الله. ولذلك سميت الحديد، لأن الحديد من أعظم الوسائل التي ينصر بها دين الله تعالى، فتصنع من الحديد الآلات الحربية والسيوف والدروع، حتى في زماننا من يعني آلات الحرب. فقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالحديد من أعظم آلات نصر دين الله تعالى. وتأمل في هذه الفاتحة العظيمة لهذه السورة، فيها أسماء الله تعالى وصفاته، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات في أسماء الله تعالى. لأن هذه قاعدة الإيمان، كلما قوي إيمان العبد بأسماء الله وصفاته يرسخ الإيمان في قلبه. ثم قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، فتدور على هذين المقصدين، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. وتأتي أساليب متنوعة في الحث على الإنفاق في سبيل الله. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذه أول حقيقة. إذا علمت أن هذا المال ليس بمالك أنت، وهو وإن كان في يدك، لكن المال مال الله، كل شيء ملك لله، له ملك السماوات والأرض، وأنت مستخلف على هذا المال، فهذا يجعلك تنفق في سبيل الله مع الترغيب في الأجور العظيمة. قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم إلى آخره. قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، حث على الإيمان وعلى الإنفاق في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض. وهكذا يذكر الذين أنفقوا من قبل الفتح في الحال التي كان الإسلام في بدايته، فالإنفاق قبل فتح مكة أعظم لشدة الحاجة إلى الإنفاق ونصر الدين. وهكذا نحن الآن في زمان فتنة، وزمان أعرض فيه كثير من الناس عن دين الله تعالى. فإذا تمسك المسلم بدينه في مثل هذا الزمن يضاعف الله تعالى من أجره، خاصة إذا كان ينشر هذا الخير بين الناس. قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم. ثم تأمل في هذه السورة كيف ذكر الله تعالى نور المؤمنين يوم القيامة، وهذا في غاية المناسبة لهذه السورة، لأن الإيمان حقيقته ماذا؟ نور. يوم القيامة تنكشف الحقائق، فكل بحسب إيمانه. قال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. ثم ذكر ما يقابل الإيمان وهو النفاق، وخاصة المنافقون لا ينفقون في سبيل الله ولا يبذلون شيئا من مالهم أو جهدهم، بل هم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر طمعا في الغنائم والدنيا. فناسب أن يذكر حالهم هنا، ذكر انقطاع نورهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل، يقول الله تعالى بعد هذه المواعظ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وتأمل في ذكر الخشوع هنا، لأن الخشوع هو حقيقة الإيمان. قد أفلح المؤمنون أول صفة في سورة المؤمنون للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكما أن الله تعالى يحيي القلوب بذكره، فكذلك ضرب مثلا في هذا ودليلا في هذا، قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فلا تيأس من حياة قلبك. إن المصدقين والمصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا. المصدقين على قراءة التشديد يعني المتصدقين، وفي قراءة التخفيف إن المصدقين يعني المؤمنين، فجمعت هذه الآية بين الأمرين، أو القراءتين جمعت بين المقصدين التصديق والتصدق. وذكر المؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. تأمل كيف ذكر الشهداء، لأن هذا أعظم ما يبذله الإنسان، أعظم ما يبذل الإنسان في سبيل الله أن يبذل روحه في سبيل الله. ثم تأمل كيف جاء التزهيد في الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وهذه من الحقائق العظيمة التي إذا استقرت في النفس سهل على المسلم بذل المال، علم أن هذه الدنيا فانية، لعب ولهو وزينة، فإذا يسارع إلى الله تعالى. هذه الحقيقة أصل في الإيمان وأصل في البذل في سبيل الله. ولهذا قال بعدها: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا عرفت أن الدنيا فانية لعب ولهو، أن الآخرة هي الباقية، في الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وتأمل هنا قال: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. تحقيق الإيمان في هذه السورة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هناك كلمات يمكن الواحد ما يلقي لها بالا. أذكر مرة كان في دورة في السجن للمساجين، فكنا نتكلم عن مقاصد سور القرآن، فأذكر أعطيتهم واجب سورة الحديد، قلت كل واحد يتفكر فيها يقرأ ويشوف يعني إيش فيها من، أو استغفر الله ما عينت لهم السورة، قلت كل واحد يختار سورة يريدها ويتكلم عنها. فواحد اختار سورة الحديد، قلت له: إيش سورة الحديد؟ قال: الله أنا حسيت أن سورة الحديد سورة فضل الله تعالى، فيها فضل من الله تعالى على الناس. قلت له: كيف؟ قال: الله تعالى قال: والله ذو الفضل العظيم في هذه الآية، وقال ختمها بقوله قال: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أنا ما كان في بالي أبدا يعني، فقلت سبحان الله، يعني جميل أن يربط هذا بالمقصود الذي في السورة معنا، أن بالفعل الإيمان فضل من الله تعالى، وأن يعني المسلم من أعظم ما يحث على الإنفاق في سبيل الله إذا علم الفضل العظيم عند الله جل وعلا. فماذا تساوي هذه الدرهم التي تنفقها بالنسبة إلى فضل الله العظيم؟ قال: والله ذو الفضل العظيم. ثم أيضا تأتي هذه الحقيقة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لما ذكر الرخاء وحال الإنسان في الدنيا، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال أولاد، ذكر أيضا حال إيش الضراء والمصيبة. وهذه أيضا حقيقة، يعني الإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان، وكذلك يعني تهون على الإنسان كل ما يفقده، إذا فقد ماله، إذا فقد يعني أي شيء، فهذه الحقيقة تهون عليه الأمر. ذلك قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان إذا عرف أن هذا المال إنما هو نعمة من الله بقدر الله تعالى له، أو إذا فقد ماله يقول هذه بقدر الله تعالى، فلا يحزن، ويكون على الإيمان وعلى الخير من إنفاق وبذل ما تغير هذه المصائب. قال: والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني والحميد. هذا عكس يعني الإنفاق في سبيل الله. ثم يذكر يعني تاريخ هذا الإيمان، تاريخ هذه الرسالة بالرسالات الماضية، يربط هذه الرسالة بما تقدم بأصولها العريقة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تأمل أيضا هنا في ذكر الميزان في هذه السورة، العدل، يعني حقائق في العظيمة في الإيمان والدين. وأنزلنا الحديد، يعني إذا أقام الناس الميزان فيما بينهم ما يحتاجون إلى الحديد. إنسان إذا كان حسن الخلق مع غيره، ما يظلمه ولا يغشه، ولا تعامل معه بالميزان بالعدل، وتعامل الناس على هذا، وهذا أعظم دين جاء به هو دين الإسلام. فإذا حقق الناس هذا فيما بينهم، أقاموا الكتاب القرآن، جعلوا منهجا في حياتهم، والميزان، ما يحتاجون إلى. لكن من الناس من يتولى ويظلم ويبغي، فيأتي الحديد هنا. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فيستخدم الحديد في الجهاد في سبيل الله لقمع هؤلاء المعتدين الظالمين ونشر الدين. إن الله قوي عزيز. ثم ذكر الرسل السابقين نوحا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام. تأمل هنا ما الذي برز في ذكره، قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. رأفة ورحمة، هذه من أخص يعني صفات المؤمنين، الرأفة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الإيمان حقيقة رحمة. ثم قال: ورهبانية ابتدعوها. والرهبانية هي أيضا ذكرها هنا في غاية المناسبة. لماذا؟ لأنها إيش؟ عكس نصر الدين، يعتزل في صومعته أو في كهف في جبل في صحراء، وما له علاقة بنصر الدين، فقط نفسي نفسي، يريد يعني أن يصلح نفسه أو يتعبد لله تعالى. فلا، الإسلام ما يدعو لهذه الرهبانية. نعم هناك اعتزال، لكن اعتزال بقدر ينفع الإنسان ويعينه على نصر دينه والقيام بدينه، كما يعتكف المعتكف العشر الأواخر من رمضان مثلا، كما يعتزل المسلم في قيام الليل، أو يذكر الله تعالى خاليا ساعات من نهار أو ليلة، لكن بعد ذلك يخالط الناس. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هذا استثناء منقطع، لكن يعني الذي كتبناه عليهم ماذا؟ ابتغاء رضوان الله. ثم ذمهم عليها، قال: فما رعوها حق رعايتها، يعني زيادة على البدعة، أنهم حتى ما التزموا بما ألزموا به أنفسهم. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا التزم بها أنه يكون ممدوحا، لا، وإنما هذا زيادة في التشنيع. فما رعوها حق رعايتها، لأنها مخالفة للفطرة. لما يقول ما أتزوج ولا أنام ولا آكل ولا، هذا مخالف للفطرة، لن يستطيع أن يرعى هذه الرهبانية حق رعايتها كما يزعم. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. تأمل كيف الإيمان جعل جزاء الرحمة ويجعل لكم نورا تمشون به، هذه حقيقة الإيمان في الدنيا والآخرة، ويغفر لكم والله غفور رحيم. لكن تأمل مثل ما مر معنا قريبا في سورة الحجرات، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، قال فضلا من الله ونعمة. كذلك هنا تختم السورة بهذا، لأن الإيمان فضل من الله. قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، هو تقدير الكلام كما يقول كثير من المفسرين ليعلم أهل الكتاب، والمعنى المراد ليعلم أهل، إذا عرفوا هذه الفضائل المتقدمة إذن يعلمون، يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، لكن هم يعلمون أن الفضل بيد الله وأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله إلا بتوفيق من الله إلا بفضل من الله. طيب الإنسان إذا علم بهذه الحقيقة، إذا علم أن الفضل كله بيد الله وأن الهداية بيد الله، هذا يجعله يفتقر إلى الله ويتعرض لنفحات الله، أن يعمل، أن يقبل على الله. طيب إذا ما أقبل، إذا ما عمل كأنه لم يعلم، ولذلك جاء النفي لئلا يعلم. فهم لما لم يعملوا بمقتضى هذا العلم نفى عنهم العلم لأن لا فائدة له، فقال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حقا هذه حقيقة الإيمان، مثل ما جزاه الله خير هذا أخونا المسجون، ما أدري إيش حاله ولا أتذكر حتى شكله، لكن نسأل الله أن يفرج هم المهمومين من المسلمين. تأتي سورة المجادلة، الظهار لما يقول المسلم لزوجته أنت عليك ظهر أمي، فيحرم زوجته على نفسه تحريما مؤبدا، هذا يشبه الرهبانية، قالوا في صلة السور، قالوا هذا يشبه الرهبانية. فجاء إبطال هذا الحكم الجاهلي و يعني ذكر كفارة الظهار، وهذا فيه جمع للأسرة المسلمة، اجتمع الزوجان. ولكن تأمل كيف عرض الله هذا الحكم في كتابه، علق هذا الحكم بالإيمان بأسماء الله وصفاته، يعني ما قال مباشرة الذين يظاهرون، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، كأنك تعيش القصة. لكن أيضا توقظ الآيات قلبك إلى مراقبة الله، قد سمع، يسمع، سميع، كل أنواع الفعل ماضي ومضارع والاسم، إن الله سميع بصير. ولهذا السورة بأكملها انصبغت بصبغة العلم، العلم علم الله تعالى. سورة المجادلة بل جزء قد سمع أي الإخوة يدور على مقصد الاجتماع والتحذير من تفرق المسلمين، التحذير من، هنا جاء التحذير في هذه السورة من المنافقين الذين يسعون في تفريق كلمة المسلمين. فذكرت السورة بعض الأحكام والآداب التي تؤدي إلى اجتماع المسلمين. هنا تجد اجتماع في الأسرة بين الزوج وزوجته بإبطال الظهار وذكر كفارة الظهار وإبعاد المسلمين عن الرهبانية الباطلة. ذكر الكفارة والآيات هنا في هذه القصة، ثم تأمل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يذكر الجزاء، ثم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. العلم. من المناسبات اللطيفة يذكرون سورة المجادلة، أو المجادلة هي السورة الوحيدة التي تميزت بماذا؟ في الألغاز يذكرونها. أيوة، لفظ الجلالة. نعم أحسنت. يقولون: ما هي السورة التي تكرر فيها لفظ الجلالة في كل آية من آياتها؟ الله الله في كل آية. هذه ما في سورة في القرآن إلا سورة المجادلة. نعم. ها؟ الآن خلاص تعرفون السر. الآن السورة الله أعلم يعني صبغت بمراقبة الله تعالى، إشعار الإنسان أن الله قريب، أن الله يسمعك. ففي كل آية تسمع لفظ الجلالة، الله الله الله، تسمع هذا الاسم. ها؟ ثم ذكر ما يتعلق بهذه الآداب التي تجمع كلمة المسلمين وتحذر من التفريق، تفريق الكلمة، وتحذر من كيد المنافقين في تفريق صف المسلمين. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم للكيد بالمسلمين، فتأتي الآيات تحذر من هذا، ويتناجون بالإثم والعدوان معصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، قول السلام عليك يعني الموت عليك، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لكن الله سميع بصير عليم جل وعلا، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان معصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، إلى آخره. تأمل، انتقل إلى أدب المجلس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهذه الفسحة أول ما تكون في الصدر، إذا كانت الفسحة موجودة في الصدور والقلوب وجدت الفسحة في الأماكن والمجالس. فأيضا هذه آداب تجمع كلمة المسلمين، تجمع بين قلوبهم إذا جلسوا معا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني قوموا لحاجة أو لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فاستجيبوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم كما ارتفع وقام يرفعه الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ثم يذكر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته، في وجوب أن يقدم الإنسان صدقة قبل أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل، لأن الكلام مع النبي ليس كأي كلام، فلا بد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس طاهرة. هذه الصدقة تطهر النفس، تزكيها من حب الدنيا والمال. ما يكون كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلمه في أمور الدنيا والمال، لا، فتصدق حتى تطهر نفسك وروحك. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه بكلام فيه فائدة، ما يعني يكون في هذا حرج وضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون في هذا خير. ثم نسخ الله هذا الحكم، يعني من باب يعني التخفيف على المؤمنين، لكن يعني كما يذكر العلماء يعني يبقى استحبابه. يقولون إذا كان هذا يعني مع رسول الله، فالنجوى مع الله تعالى أن تناجي ربك، فهذا أولى أن تقدم بين يدي مناجاتك لربك يعني مقدمات صالحة، كما في مقدمات الصلاة الوضوء وتحية المسجد والدعاء والتبكير للصلاة، هذا أيضا من هذا الباب. بل كان بعض السلف كلما خرج إلى الصلاة تصدق، هذا جاء عن بعض السلف، كما جاء عن أبي الخير مرثد رحمه الله إنه كان كل ما خرج المسجد يتصدق بشيء، ففي يوم من الأيام ما وجد شيء يتصدق به في بيته، ما وجد إلا البصل. إيش يسوي؟ فحمل معه في كمه بصلة ودخل بها المسجد. قالوا يرحمك الله، هذا ينتني، يعني أصلا اللي يأكل بصل يعني نهي أن يدخل المسجد. قال والله ما وجد شيء يتصدق به إلا هذا. نشوف كيف، سبحان الله، وتصدق به على مسكين، سبحان الله. ثم ترجع الآيات إلى المنافقون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إلى آخر الآيات في التحذير من المنافقين وصفاتهم. اتخذوا أيمانهم جنة، صدوا عن سبيل الله، فهم عذاب مهين. وهكذا يوم القيامة يحلفون لله كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء. انظر إلى والعياذ بالله يعني خبث النفوس وتمكن الكذب منها والنفاق، حتى يبعث الإنسان على ما مات عليه والعياذ بالله. ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شوف، جعل هؤلاء في حزب، ثم يذكر يعني الغلبة للمؤمنين، ويعني يذكر هنا يعني عدم موالاة المؤمنين للكفار، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فيجمع المؤمن، يجعل الصلة بين المؤمنين هي صلة الإيمان ليست القرابة، كما قلنا سورة فيها يعني اجتماع، هذه آداب يعني وأحكام وحقائق، يعني تجمع كلمة المؤمنين وتحذرهم من المنافقين الذين يسعون في تفريق صفهم. قال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم تأمل، تأتي سورة الحشر. إيه نعم، حزب الشيطان هنا حزب الله، أي يعني كما قلنا أن سورة تجمع يعني فميزت حزب الله عن حزب الشيطان، هذه جماعة المؤمنين وهذه جماعة المنافقين والكافرين. والله أعلم. ثم تأمل، تأتي سورة الحشر، وسورة الحشر كما قال ابن عباس سورة بني النضير، فهذه السورة فيها طرد اليهود الذين يسعون في تفريق كلمة المسلمين، يطردون، تطهر منهم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وخص يهود بني النضير هنا في ذكر هذه السور، لماذا؟ لأن يهود بني النضير حصونهم أقوى حصون في المدينة، وهم أقوى يعني اليهود، أقوى يهود المدينة، فذكرهم يغني عن ذكر غيرهم والله أعلم. فإذن تلاحظ أن هذه السورة فيها طرد لهؤلاء اليهود الذين يسعون في تفريق كلمة المسلمين كما جاء ذكرهم في السورة المتقدمة، وفيها يعني عرض لصورة المجتمع المؤمن في تماسكه، المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، والتحذير من المنافقين الذين خذلوا هؤلاء اليهود. لكن السورة الإخوة تنصبغ بصبغة أن الله هو الذي يدبر الأمر، تشعر في كل كلمة من كلماتها أن الأمر لله، هو الذي يدبر الأمور. تأمل طبعا هذه الفاتحة الجميلة، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، تسبيح الله تعالى، يعني هذه التسبيحات في بداية السور تجعلك تربط مقاصد السور بمعاني من معاني التسبيح، تنزيه الله تعالى. فكذلك طرد اليهود هذا بمنزلة التنزيه وتطهير المدينة من هؤلاء اليهود الذين والعياذ بالله يعني تجرؤوا على الله وقالوا يد الله مغلولة، وهم يعني أبعد الناس عن تسبيح الله وتنزيه الله والعياذ بالله. فمن تمام تسبيح الله أن يقام هذا التسبيح في واقع الحياة بطرد هؤلاء الذين يتنقصون الله، والله أعلم. قال هو الذي أخرج الذين كفروا، شوف هو الذي، هذا حصر، عند علماء البلاغة تعريف الجزئين يفيد الحصر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. تعرفون غزوة بني النضير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يستعينهم في أداء دية رجلين من بني عامر، وكان هذا من البنود في الصحيفة في المعاهدة بين المسلمين واليهود. جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت بيت من بيوتهم، قالوا ما تجدون فرصة أحسن من هذه، من يصعد فوق ظهر البيت ويلقي صخر على محمد ويريحنا منه. لكن جبريل كان أسرع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب المدينة ثم لحقه الصحابة سألوه فأخبرهم بكيد اليهود وجهز جيشا ومباشرة جاءهم وحاصرهم لأنهم خونة ونقضوا العهد. لكن تأمل، تحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. خرجوا لأنهم خرجوا أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على أن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح، فكانوا يقلعون من البيوت الأبواب والنوافذ من طمعهم وجشعهم، يخربون بيوتهم بأيدي وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وذكر يعني تأمل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قامة على أصول فبإذن الله، بإذن الله كل شيء بإذن الله بتدبير الله، وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم الأسلحة التي أخذها المسلمون فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، هو الذي أفاء. ثم يذكر المجتمع المؤمن، ذكر المهاجرين الذين هاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف الصفة التي تجعل يعني المجتمع متماسكا. ثم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا كانت القلوب هكذا تكون الأمة كلها على قلب واحد. وفي المقابل تجد التفرق والتخاذل بين المنافقين واليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لأن ابن سلول جاء عند بني النضير وقال ثبتهم وقال أنا أكون معكم، لكن بعد ذلك خذلهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. وذكر جبنهم وخوفهم لكن تأمل في خاتمة السورة، ختمت يعني سورة بالفعل اشتملت على حقائق إيمانية عظيمة، نصر الدين، حقيقة الإيمان، المجتمع المسلم المتماسك، جاء تعظيم القرآن، هذه الموعظة العظيمة. لكن تأمل في هذه الخاتمة البديعة التي لا ترى لها نظيرا في كتاب الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني هذا التسلسل والتتابع في ذكر أسماء الله هكذا ما تجد له نظيرا في كتاب الله. فهذا والله أعلم، يعني كما ذكرت في البداية أنك تشعر أن هذه السورة انصبغت بصبغة أن الله وحده هو الذي يفعل ما يريد ما يشاء، هو الذي هو كذا بإذن الله، ما أفاء الله على رسوله لكن الله يسلط رسله على من يشاء. يعني فهذا كله راجع إلى الإيمان والتصديق بهذه الأسماء الحسنى. هذا الذي يعني حقا يرسخ هذه الحقائق في قلب المؤمن، الإيمان بأسماء الله وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فالملك هكذا أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. المؤمن يؤمن أولياءه وينصرهم، وعزيز الجبار المتكبر، وهكذا والله أعلم. تختم بتسبيح الله وتنزيهه، لأن بالفعل طرد اليهود الذين تنقصون الله هذا من أعظم وأروع صور التسبيح في الحقيقة. تأتي سورة نعم أحسنت نسيت دائما تذكروني أهم شيء اسماء السور. كذلك الحشر، تلاحظ من اسمها الحشر معنى الجمع، الجمع. وهنا قال من ديارهم لأول الحشر، لأول الجمع، فأخرجوا طبعا من المدينة، فمنهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى خيبر، وهكذا الذين أخرجوا من المدينة. وهذا أول الحشر، هذا يشعر بأن أيضا يعني سيطردون مرة أخرى، تتوالى عليهم يعني الهزائم، وكما طردوا في زمن عمر رضي الله عنه من خيبر يعني، ثم اجتمعوا في بلاد الشام، ثم كذلك يعني فتحها يعني المسلمون زمن عمر رضي الله عنه أيضا. الشاهد أن كلمة الحشر في حد ذاتها يعني فيها معنى الجمع، والله أعلم. ف يعني ومن حيث التناسب العام في أسماء السور يعني تناسب المقصود العام ل يعني في جزء قد سمع والله أعلم الذي فيه معنى الجمع والحشر. ويمكن يقال هنا يعني هذا الحشر يعني حشر اليهود وجمعهم يعني حتى يتطهر المجتمع، يعني بحيث أن يعني كأنهم يجمعون من كل مكان حتى يعني يطهر المجتمع المسلم منهم تماما. طبعا هؤلاء الخونة والذين نقضوا، أما الذين سالموا بقوا حتى أحدثوا بعد ذلك يعني خيانة كيهود بني قريظة. ثم تأتي سورة الممتحنة أو الممتحنة. سورة الممتحنة واضح من أول آية فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة ولاء وبراء. وبهذا يتم مقصود الاجتماع، يعني ما يمكن يتحقق مقصود الاجتماع على إقامة الدين بين المؤمنين إلا إذا حصل بينهم موالاة وتبرؤوا من أعداء الله. أما تقول أنا مؤمن ثم تعرف أن هذا يحارب ويكذب وما يكون في القلب بغض لي يعني الكفار الذين يصدون عن سبيل الله والذين يعادون الدين، فما يمكن أن تقوم جماعة بدون أن تحصل براءة بين المؤمنين والكافرين. وهنا تلاحظ جاءت الآية الأولى في البراءة من أعداء المؤمنين الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، نعم يعني يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. لماذا يخرجونكم؟ لأنكم تؤمنون بالله ربكم، يعني لام التعليل محذوفة لأجل أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم حث على يعني البراءة منهم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي يعني فلا تتخذوا أولياء. وهذه الآية نزلت في قصة حاطب رضي الله عنه كما تعرفون في فتح مكة. لما أرسل رسالة للكفار يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعل هذا ردة أو رضا بالكفر، وإنما خاف على أهله فأراد أن يقدم معروفا لأهل مكة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وتأمل يعني هنا في ذكر قصة إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. شوف براءة إبراهيم من يعني قومه، وثم نفى هذه الشبهة استغفار إبراهيم لأبيه، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إن هذا ما يدخل في الاقتداء، مستثنى من القدوة. لماذا؟ لأن هذا كان في أول الأمر. وتأمل يعني حث المؤمنين على الاتساء بهذه الأسوة الحسنة. موضوع البراءة الإخوة ليس سهلا. نحن الآن الحمد لله، الله من علينا بالإسلام جعلنا في أسرة مسلمة، ولدنا بين أبوين مسلمين، لكن تخيل إنسان أمة على الكفر مثلا، تخيل يحب أمة حتى لو كانت كافرة، هذه محبة طبيعية لابد أن توجد في النفس، لكن تخيل تموت مثلا على الكفر، كيف يكون قلبه؟ ويعني يعلم أنها قد تكون خالدة في نار جهنم، كيف يكون قلبه؟ الأمر شديد جدا، فالأمر ليس بالهين. فبعد أن تأتي هذه الآيات في البراءة أو توكيد البراءة أو ضرب الأسوة الحسنة في هذا والتحذير من يعني التعلق بالأهل، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، ثم يأتي التنفيس: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كيف؟ بأن يهديهم الله للإيمان، والله قدير والله غفور رحيم. فهذا أول تنفيس. وبالفعل شوف أبو سفيان ابن حرب الذي كان قائد المشركين في أحد وفي الخندق، كم يعني بذل ما بذل للحرب الإسلام، ثم هداه الله تعالى في فتح مكة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. جعل بينه وبينه مودة. هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي بقرت بطن حمزة رضي الله عنه أسلمت خلاص. والله قدير، يقلب القلوب كيف يشاء، والله غفور رحيم. ثم يأتي تنفيس آخر في التعامل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. يعني هؤلاء غير المعتدي، ما يعتدون، وإنما يعني ممكن مسالمون يعيشون بينكم من أهل الكتاب أو الكفار أيا كانوا. قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما ينهاكم عن البر معهم والعدل، إن الله يحب المقسطين، لأن هذا فيه تأليف لقلوبهم للإسلام. إنما ينهاكم الله، ينهاكم يعني أن تبروا وتقسطوا مع من؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم. نعم نعدل معهم، لكن أن نتخذهم أولياء وأحباء ونصراء لا. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم تأتي آية الامتحان والتي سميت بها السورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات بعد صلح الحديبية فامتحنوهن، ما ترد المرأة المؤمنة بخلاف الرجل، إذا جاء يرد كما في بنود الصلح، لكن المرأة لا، المرأة لها كرامتها في الإسلام، إذا ردت إلى الكفار يفتنوها، ربما يهينوها في عرضها، فمستثناة تماما من الصلح، حتى لو ما نص على المرأة في الصلح، لأن المعاهدات مبنية على الصراحة، فما دام ما ذكرت المرأة ما لهم حق فيها. لكن ماذا يحدث؟ قال: فامتحنوهن، تقسم أنها ما جاءت إلا يعني فرارا بدينها وإيمانا بالله وبرسوله، وما مع ذلك الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات في الظاهر فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهنا يأتي يعني تأتي المناسبة في تسمية هذه السورة الله أعلم الممتحنة، كأن هذا فيه إشارة إلى أن يعني قصة الامتحان هذه صورة من أعظم صور البراءة من المشركين. فالمرأة إذا آمنت هذا الإيمان يقطع الصلة الغليظة الوثيقة التي بينه وبين زوجها، يقطع صلة الزوجية، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا كما ترى من أعظم صور البراءة، يعني ما تجد انسجاما وقربا مثل ما تجد بين الزوج وزوجته، لكن شوف كيف رابطة الإيمان أعظم من هذا كله. ما إن تؤمن هذه المرأة وتصدق وتفر بدينها حتى تمتحن لأجل هذا، كل هذا لأجل إيش؟ الفرار بدينها، فتنقطع الصلة بينه وبين زوجها. لكن إذا أسلم ترجع إليه، والجمهور يقولون بعقد جديد. نعم، لأن الإيمان يقطع براءة من الكفر وأهله تماما، حتى الزوجية تنقطع بالإيمان. فإذا أسلم الزوج ترجع، والجمهور كما عرفنا يقولون بعقد جديد، هذا أحوط طبعا. أما إذا لم يسلم خلاص ما له سبيل عليها. وأتوهم ما أنفقوا، وإلى آخر الأحكام في هذا، لكن انظر إلى العدل سبحان الله. يعني ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أيضا في المقابل المؤمن لا يبقي زوجته الكافرة. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا كل من العدل مع هؤلاء. واسألوا ما أنفقتم، يعني هو بذل مهر لهذه المرأة ثم ارتدت وذهبت، وهذا ما وجد، لكن إذا حصل هذا كما قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. واسألوا الكفار ما أنفقتم على هؤلاء الزوجات، طبعا هم في الغالب ما يعطون، فولي الأمر يعطي الزوج مالا في مقابل يعني فرار امرأته منه وردتها إذا لجأت إلى الكفار. وليسألوا ما أنفقوا، وليسألوا ما أنفقوا، يعني المرأة المؤمنة إذا هاجرت آمنت وزوجها بقي على الكفر فترد عليه يعني ما يكون يعني في مقابل يعني هذا، وليسألوا ما أنفقوا، هذا من تمام العدل والله أعلم. ثم ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية في هذا. هذا يعني يكمل المقصد من كمال الإيمان وكمال صدق المرأة الممتحنة، فهي امرأة ممتحنة وهي سورة ممتحنة، فامتحنوهن. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. تأمل يعني في أول السورة براءة من المشركين، في آخر السورة براءة من اليهود. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طيب، تأتي سورة الصف، الصف على اسمها واضح سبحان الله. تأمل كأن السور الماضية يعني أسست يعني الولاء والبراء والاجتماع، ثم تأتي سورة الصف لتحقيق هذا. سورة المجادلة يعني حذرت من كيد هؤلاء المنافقين يسعون في تفريق كلمة المسلمين. سورة الحشر طردتهم، طهرت المدينة منهم. سورة الممتحنة ولاء وبراء، براء من الكافرين. ثم إذن اجتماع المؤمنين في صف واحد الجهاد في سبيل الله ونصر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالصدق وإصلاح العمل والنفس قبل الجهاد في سبيل الله. نعم، تسبيح الله تعالى، يعني دائما نربط هذه المقاصد بالتسبيح، فالجهاد في الحقيقة من أعظم صور التسبيح. تخيل هذا الجيش يخرج ما يريد سفك دماء، هو يريد أن ينشر تسبيح الله في الأرض، هذا المقصود من الجهاد. إنما تسفك دماء من صد عن سبيل الله، الذي يكره هذا التسبيح ويريد أن يعيق هذا التسبيح هذا ما له حل إلا الإزالة، مثل ما يزيل الطبيب العضو الذي خلاص ما في فائدة سيفسد الجسد كله فيزال. فكذلك الجهاد في الحقيقة نشر لتسبيح الله وعبادة الله في الأرض، عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله، الصدق مع الله. ثم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هنا لما ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام قال لما تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. لأن من أعظم صور الإيذاء تخاذل بني إسرائيل، كل ما أمرهم بشيء تخاذلوا ما سمعوا، وخاصة ظهر يعني ممكن أن ندخل أو يعني ما يتناسب مع مقصود السورة، وهو لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذا خلاص نهاية المطاف. لما نجاهم الله من فرعون و و و ومروا بمراحل في، ثم أنزل عليهم التوراة وكل شيء، خلاص أصبح مهيأ لأن إيش يدخل وينصر الدين، إذا بهم يتخاذلون، إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم إيش الفاسقين. هنا قال الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لذلك هنا كذلك قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا أول ما يدخل في الإيذاء هنا. وكذلك ثم يعني ذكر أيضا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وعجيب السور التي فيها جهاد يذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أن الجهاد هو في الحقيقة يعني مما يحمد عليه المسلمون، لأن فيه نشر للخير والرحمة في الأرض. ثم هنا قال أحمد ما قال محمد، يعني لأن رسالة عيسى مكملة لرسالة موسى، فحتى لا يتوهم أن يعني الرسالة التي تأتي بعد رسالة عيسى هي نفسها مقررة لما جاء في الإنجيل، لا بل هي أكمل وأحمد وأعظم، ولذلك جاء باسم التفضيل أحمد، فهو أحمد وكذلك رسالته يعني أفضل. لكن فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. وتأمل قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوري ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يأتي الترغيب في الجهاد في سبيل الله، الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، هذا أصل الجهاد، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترغيب عظيم في الجهاد، فتح قريب بشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعم. ثم تم الجمعة اجتماع أيضا، يعني هنا اجتماع في القتال في سبيل الله، وهنا اجتماع لتزكية النفوس، اجتماع على العلم النافع، وهذا يعني هو الذي هو في الحقيقة هو أساس النصر، وهو الذي يضمن دوام النصر وأن يكون المؤمنون في صف واحد دائما إذا اجتمعوا على تزكية نفوسهم. تأتي سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هنا تغيرت الصيغة، يسبح مضارع، كأنه والله أعلم يناسب. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائمة، أصبح انقطاع يعني وانصراف عن التسبيح وعن التعظيم عن الذكر. فناسب إيش؟ أن يذكر بدوام التسبيح وعدم الانقطاع. والله أعلم طبعا الذي يتأمل أيضا سيجد أشياء، يعني لأن وقع في ذهني هذا العلم. انظر هنا قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، ما قال تلا ولا قال زكى، قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله. فالمهم هذه أفعال أيضا بالمضارع، فلعل في هذا شيء من المناسب والله أعلم. فالقلب لا يعني يمكن أن ينقطع الإخوة عن العلم النافع، عن القرآن، عن هذا الروح وهذا النور. تأمل كيف افتتح سورة الجمعة بمقصود البعثة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكأن من أعظم الوسائل في هذا الجمعة، الاجتماع يوم الجمعة. لهذا الله المستعان، يعني خطبة الجمعة لإخوة الله لها شأن عظيم في الإسلام، هي كأنها يعني خلاصة الدعوة والرسالة توجه للمسلمين من خلال خطبة الجمعة. تزكية للنفوس، تعلم ويعلم كتاب والحكمة. أنت عندك كم جمعة في السنة؟ 52 جمعة تقريبا. شوف تخيل 52 جمعة، كيف يجتمع، كيف يستفيد المسلم يعني هذا في السنة الواحدة. فهذا يعني أمر عظيم جدا، تجديد الإيمان كل أسبوع. نعم، يتلو عليهم آياته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يخطب بالقرآن، سورة قاف وغيرها من الآيات. لما تكون الخطبة هكذا وعظ ومباشر وتذكير قرآن، تزكية للنفوس، تذكير بالله، مراقبة الله، بالآخرة، بالموت، يعني لكن بأساليب متنوعة مختلفة. هذا أعظم ما يجدد الإيمان في نفس المؤمن. قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ممن يعني جاء بعض الصحابة بعد الصحابة. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في المقابل ذكر اليهود الذين قال حملوا التوراة ثم لم يحمل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني فما يتشبه المسلم بهذا، يعني يحضر لكن كأنه ما حضر، يسمع كأنه ما سمع شيئا. فهذا مثل قبيح جدا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. عندهم التوراة وعندهم كتاب الله لكن ما استفادوا شيئا. نعم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم. نعم صحيح. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهذه لما، ما قال لما يعني لم يلحقوا لكن سيلحقون بهم، يعني الله يرفعهم في الجنة لهؤلاء. الله أكبر. وجاء يعني تهديد اليهود وتذكيرهم بالموت الذي يعني يوقظ الإنسان ويجعله يرجع إلى الله. ثم بعد ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا، تأمل، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تذر البيع بقلبك قبل يعني ظاهرك، وذروا البيع، اترك الدنيا يقبل على ذكر الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هي ذكر لله سبحان الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل كأن هذا من ثمار الشحنة الإيمانية التي أخذها، فيستمر على ذكر الله تعالى دائما حتى لا تخبو هذه الشعلة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا فيه تحذير من الدنيا وترغيب في الإقبال على العلم، على التزكية، تزكية النفوس. ثم تأتي سورة المنافقون، والمنافقون كما عرفنا يسعون لتفريق كلمة المسلمين، يغيظهم اجتماع المسلمين يوم الجمعة، فجاء التحذير من صفاتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. تعرفون سورة المنافقون نزلت في غزوة بني المصطلق، لما يعني ابن سلول طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه الأعز والعياذ بالله، وقال أتباع أنتم الذين أعطيتم يعني هؤلاء المهاجرين الأموال والأراضي وكذا وكاثرون في بلادنا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يتركوا الرسول ويتركوا مدينتكم. وسمع هذا الكلام زيد بن أرقم نقل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بن سلول حلفوا أيمان مغلظا ما قالوا هذا الكلام، فكذبه يعني حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا صدقهم لأنهم يحلفون، حتى بكى زيد بن أرقم أجهش بالبكاء. لكن فبعد ذلك يعني في الليلة التي كانت بعد ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرك أذن زيد بن أرقم، يعني دلكها دلكا خفيفا وابتسم في وجهه، يقول والله يعني ما يسرني بهذه الابتسامة من النبي صلى الله عليه وسلم أن لي الخلد في الدنيا. جاء أبو بكر قال ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ما قال لي شيء بس ابتسم في وجهي. وقال لعمر ماذا قال؟ قال ما قال لي شيء. ثم بعد ذلك تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة المنافقون وقال لزيد أما الله فقد صدقك يا زيد، قد صدقك الله يا زيد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات في صفات المنافقين. الذي يهمنا هنا يعني كما ذكرنا الإخوة تأملوا هذا الذي صدر منهم في هذه الواقعة التي كانت سبب نزول السورة، يريدون تفريق جماعة المؤمنين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يريدون إخراج الرسول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم يأتي التحذير من الدنيا لأن هذا هو أصل النفاق، أصل النفاق. ذلك كما مر معنا في سورة التوبة أن تكرر فيها كثير، ماذا تكرر كثيرا فيها إيش يعني الحث على الإنفاق في سبيل الله، وذكر فيها الله تعالى أصناف يعني الزكاة، من يعني تصح عليهم الزكاة يعني. وكذلك هنا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم، أن هذا يبرئ الإنسان من النفاق سبحان الله. طيب تأتي سورة التغابن، سورة التغابن لما حذر الله تعالى من الدنيا في آخر سورة المنافقين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، جاء سورة التغابن تبين أن الخسارة الحقيقية هي أن يعني إذا خسر الإنسان يعني الإيمان وإذا خسر يوم القيامة فلم ينجو ولم يدخل الجنة، هذه الخسارة الحقيقية يعني في التغابن، يوم التغابن. الغبن هو الخسارة، يعني إنسان يغبن ما يحصل المال الذي يتناسب مع هذه البضاعة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خسرهما ضيعهما كثير من الصحة والفراغ. تغابن، ذلك يوم التغابن يوم الخسارة، تظهر فيه الخسارة. فهي سورة تحذر من الخسارة يوم القيامة، والخسارة يوم القيامة تكون أن يأتي الإنسان مفلسا من الإيمان والعمل الصالح. لذلك يعني السورة لما تقرأها تجد فيها أصول عامة في الإيمان، وهذا والله أعلم يبين لك أن يعني من أراد أن ينجو من هذه الخسارة فليؤمن بالله، حقق الإيمان. وهذه السور نرجع يعني نتأمل فيها، من أول سورة الحديد افتتحت بهذا تحقيق الإيمان، وهذه آخر سورة في المسبحات يسبح لها التغابن، خلاص آخر سورة. فتأتي سورة التغابن أيضا تقرر نفس الحقيقة التي تقدمت في سورة الحديد، تقرير الإيمان، لأن بهذا تنجو من الخسارة، تنجو من التغابن يوم القيامة. والله أعلم. ذلك تأمل في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تشبه فاتحة الحديد أيضا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله أكبر. يعني هذا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله تعالى أن يحقق الله له الإيمان في قلبه، هذا ابتداء من الله تعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ونعم باختيار الإنسان له مشيئة، لكن كل بقدر الله، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ذكر فريق الخاسرين وفريق المؤمنين الناجين المفلحين. والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. تلاحظ يعني أدلة التوحيد وصفات الله والنعم، يعني حقائق في الإيمان، أصول في الإيمان. ثم الأصل الثاني في الإيمان الرسالة والبعث. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. هذا تقرير رسالة، رد على يعني منكري الرسالة. ثم تقرير البعث، شوف الأصول، أصول الإيمان الثلاث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. إذن آمن، هذه حقائق الإيمان بين يديك، أصول الإيمان. آمن حتى تنجو من التغابن. ولهذا قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم بالإيمان والعمل الصالح. وتأمل في قول ذلك يوم التغابن، هذا فيه حصر، والانتباه للحصر هنا يفتح مجالا واسعا في تدبر هذه الآية. لأن إيش معنى الحصر هنا لما يقول لك ذلك يوم التغابن؟ يعني ذلك يوم القيامة فقط هو يوم الخسارة، يعني إذا خسرت مالك، خسرت دنياك في الدنيا، كأنك ما خسرت شيئا، كله يهون. لكن أهم شيء ما تخسر إيمانك حتى ما تخسر يوم القيامة في يوم التغابن. فمهما خسرت في الدنيا فخسارة الدنيا ما لها يعني كبير أثر على المؤمن في الحقيقة، إنما الخسارة الحقيقية التي حصرها الله في أي يوم؟ في يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. أما غير ذلك اليوم فليس يوم خسارة أبدا مهما خسرت. فالدنيا لا قيمة لها. نعم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وليم يوم القيامة. نعم، تماما كهذه الآية. قال ذلك الفوز العظيم بالإيمان والعمل الصالح. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ثم تأمل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أصول الإيمان القدر، يأتي هنا الإيمان بالقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعد تقرير الإيمان تأتي الطاعة. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم قاعدة الإيمان، إياك نعبد وإياك نستعين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم التحذير أيضا، يعني من ما يعني يوقع في الخسارة، ربما يكون بصورة خفية في الحياة ما يدركها الإنسان، ما ينتبه لها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هي ليست معاداة بالقوة وبالسلاح، لا، وإنما هي معاداة بأن يفوت عليك الفوز العظيم يوم القيامة، يجعلك تخسر يوم القيامة، يجعلك تكون من المغبونين الخاسرين، بأن يشغلك عن ولدك أو زوجتك، تشغلك عن الطاعة وعن الواجبات، توقعك في المحرمات، تعصي الله بسبب ولدك، تعصي الله بسبب زوجتك، فاحذروهم. لكن مع ذلك الحذر أرشد إلى كيفية المعاملة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لأن هذا ليس عدو تتخلص منه خلاص، لا، هذا ملازم لك، وما يمكن أن تستمر الحياة بالوحشة والعداوة يعني، وإنما تستمر الحياة بالعفو والصفح والمغفرة، لكن مع الحذر، مع يعني أمر بطاعة الله، نمع معصية الله، لكن مع الرفق شيئا فشيئا، وهكذا حتى تستقيم الحياة. وهذا توازن يعني لطيف في الجمع بين هذه المقامات. إنما أموالكم أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر، شوف الفلاح، سورة حقا تخرج الإنسان من الخسارة وتجعله من الفائزين المفلحين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حقا، يعني هذه قاعدة السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. الإنسان متى يحزن، متى يخسر؟ إذا شح في نفسه، كان بخيلا. لماذا كذا؟ يريد مالا، يريد وقتا، يريد جهدا، يريد ليش كذا، أعطني كذا، أسمعني كذا. وإذا ما حصل هذه الأمور تضيق عليه نفسه ويخسر. لكن ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون، يعيش مطمئنا مرتاحا، وما ينتصر لنفسه قط، ولا يغضب لنفسه قط. ويوق شح نفسه، يبذل ما عنده في سبيل الله من مال، من جهد، من وقت، من ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نعم، أي نعم، الله أكبر، صحيح. أدواء الداء كما ورد في بعض الأحاديث روي البخل، فهذا يعني خسارة ما بعدها خسارة. عندكم فتنة، فتنة، اي نعم، اي احسنت، لان يعني بالفعل يعني صحيح، صحيح، ان يعني ان الانسان يعني قد يظن انه ربحان وفايز، لكن هو خسران في الحقيقة، وما ينتبه، لانه افتتن بماله، افتتن به، يتاجر عند الملايين وكذا، ويظن هو الفائز في الدنيا وغير ما أحسن التصرف فيها. لكن انتبه، سورة التغابن يقول لك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهكذا بالنسبة للأهل، الزوجة، الولد. فلعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.